إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا، كما أسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يهدينا وإياكم سبل الرشاد. أشكر في بداية حديثي إمام هذا المسجد على حرصه واتصاله وإعداده لهذا البرنامج وهذه الدورة الأولى، الدورة الشرعية في الدروس المهمة لعامة الأمة للعلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو كتاب مهم مفيد قد جمع قواعد الإسلام وأصوله، وجمع أركان الإيمان وأركان الإسلام وما يناقض الدين، وأمور ذكرها مهمة يحتاجها طالب العلم والعامي والمتعلم والداعية والواعظ والخطيب. فهذا كتاب حري بدراسته ومذاكرته، ولا يخفى عليكم جميعا فوائده وثمرات مجالس الذكر مثل هذه المجالس. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. الحديث الآخر الذي في مسلم وغيره: يوم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، وذكرهم الله في من عنده. وقبل هذا يقول عليه يقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعال بنا نؤمن ساعة، يعني نجلس مجلسا مجالس الذكر. فالمسلم حري به أن يحرص على مثل هذه المجالس، مجالس العلم والتذكير والذكر، فما أحوجنا إلى أن نتذاكر، أن ينفع بعضنا بعض، يفيد بعضنا من بعض، ونتعلم بعضنا من بعض. فالعلم محيط وليس بحرا، بل محيط لا ساحل له، ولا يزال الرجل يتعلم ويعمل. فإذا قيل علمت فقد جهل، كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. وكما أشكر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجالية في محافظة أبي عريش على جهودها في تنظيمي وتنفيذ مثل هذه الدورات، أسأل الله تعالى أن يثيبهم وأن يجزيهم خير الجزاء. الموضوع الذي أسند إلي هو موضوع كبير وعظيم جدا، لا تسعه جلسة واحدة، بل يحتاج إلى جلسات عدة، ولكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. والموضوع الذي أسند إلي هو الحديث عن أركان الإسلام. ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج لبيت الله للحرام إن استطاع إليه سبيلا. هذه هي أركان الإسلام. والأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم إلا به. والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. والإسلام نوعان: إسلام عام وإسلام خاص. لا أرى أحدا يكتب، كل علم ليس في القرطاس ضاع، كل سر جاوز الاثنين شاع. قيد سيودك، العلم صيد والكتابة قيده، قيد سيودك بالحبال الواثقة. على كل حال، الإسلام نوعان: إسلام عام وإسلام خاص. أما الإسلام العام فهو دين كل الأنبياء، توحيد الله، العقيدة الصحيحة، أن يعبد الله وحده لا شريك له، إن الدين عند الله الإسلام. فكل الأنبياء وكل الرسل مسلمون إسلاما عاما، ولهذا يتفق كل الأنبياء والرسل في العقيدة، لأنهم يدعون إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو الإسلام العام. وأما الإسلام الخاص فهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من شريعته من الوحيين الكتاب والسنة، فجاء لتنسخ كل الديانات وكل الديانات السماوية، كل الكتب التي نزلت قبله، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، كلها التي قصها الله علينا والتي لم يقصصها علينا، كلها نسختها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا الإسلام الخاص، الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ناسخا ومهيمنا على كل الكتب السابقة التي كانت قبله وسبقته. فأركان الإسلام خمسة. الأول بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لأهميته ولأنه الأصل، توحيد العقيدة، لأن الله لا يقبل قولا ولا فعلا ولا صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا إلا من الموحدين، ولا يقبل الله الشفاعة يوم القيامة إلا من موحد ولموحد. ولهذا قال الله عن الكافرين، قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب فهو في تخفيف العذاب عنه لا في إخراجه من النار، حتى لا يعترض علينا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، أبو طالب خفف عنه العذاب فهو في ضحضاح من النار، له نعلان من النار يغلي منهما دماغه ولم يخرج من النار. فإذن فما تنفعهم، يعني الكفار غير الموحدين لم يوجد عندهم أصل التوحيد، قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وبدأ عليه الصلاة والسلام بالشهادتين، قال شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله هي مفتاح الدخول في الإسلام، وهي مفتاح الدخول في الجنة، ولها شروط معروفة ثمانية، العلم والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد، أي ثمانية ذكرها الشيخ حافظ رحمه الله ودندن عليها وأبحر في الحديث عنها في معارج القبول، فراجعوا كتاب محقق في ثلاثة مجلدات تقريبا، وهو كتاب النفيس. أحسب أن كتب التوحيد المتأخرة بعده عالة، كلها عالة عليه معارج القبول. فإذا شهادة أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ولها ركنان، نفي وإثبات. فالنفي نفي كل المعبودات من دون الله لا إله، والإثبات الركن الثاني إثبات العبودية لله وحده لا شريك له، إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فإن قلت لا معبود إلا الله كان كلامك ناقصا لم يتم بعد، فلا بد أن تقول لا معبود بحق إلا الله. لما؟ لأنه قد عبدت من دون الله مخلوقات كثيرة، فقد عبدت الشمس والقمر والكواكب، وعبد الشجر والحجر والجن والأولياء وإلى آخره. ولهذا احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فلهذا لابد أن تقول لا معبود بحق إلا الله، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. واعلم أيها المسلم أخي بني، اعلم أنه في الشهادتين لا بد لك من تخلية وتحلية، لا بد أن تتخلى عن كل معبود من دون الله ثم تتحلى بعبادة الله وحده لا شريك له. فلا إله هذه تخلية، إلا الله هذه تحلية، تخلية بعدها تحلية، ولا يمكن أن تجتمع التخلية مع التحلية. لا إله لا معبود من دون الله، إلا الله أي تثبت العبادة التي يستحقها الله سبحانه وتعالى، وقد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها لنا، فبين عليه الصلاة والسلام، بل بين الله في كتابه التوحيد وأشار إليه في نصوص كثيرة، توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. ولهذا قال العلماء، قالوا جمع الله أنواع التوحيد الثلاثة في آية واحدة في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. في هذه الآية جمع الله أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد، إشارة إلى توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الإلهية أو توحيد العبادة أو توحيد الطلب والقصد، هكذا هذه أسماؤه. وأما توحيد الأسماء والصفات هل تعلم له سميا، إذ أن الله تعالى ليس له مثيل ولا مشابه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا صفاته ولا أقواله ولا أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات. والأسماء والصفات تابعة للذات، فإذا كانت ذات الله لا تشبهها الذوات، فكذلك أسماؤه وصفاته لا تشبهها الأسماء ولا تشبهها الصفات. وهذه قاعدة عامة لقضية الأسماء والصفات والحديث عنها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن تنطق إن استطعت، لأن بعض الناس لا يستطيع الكلام أبكم، تنطق بالشهادتين وقلبك يجزم بما نطق به ويعتقد بأن تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، وهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، لأنه ربنا وخالقنا ورازقنا، ولما رأينا من نعمه التي هي تترى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وليس شيء يعبد وليس شيء يحب لذاته إلا الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم حتى محمد صلى الله عليه وسلم نحبه لذاته، قالوا لا، نحبه لأنه جاءنا بهذا الدين العظيم من عند ربه، نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاءنا بهذا الخير وبهذا الفضل وأكمل الله عليه الدين وتم النعمة، نحبه صلى الله عليه وسلم لأنه دلنا على طريق الخير طريق مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، نحبه صلى الله عليه وسلم لأنه دلنا على طريق الصلاح والفلاح والطمأنينة والراحة والحياة الطيبة والنعيم المقيم، ودلنا على الجنة، وطبق عليه الصلاة والسلام هذا في حياته. لما سئلت عائشة رضي الله عنها، زوجه عائشة، سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، وأثنى الله عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. شهادة أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي سبب النجاة في الدنيا والآخرة. وشهادة أن محمدا رسول الله تقتضي المتابعة، تقتضي باختصار في سطر واحد، شهادة أن محمد رسول الله تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وتحت هذا السطر تؤلف مجلدات. هذه شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته عرفناها، تمتثل ما أمر به، واجتناب وتصديقه فيما أخبر ما جاء به عن ربه، سواء في القرآن الكريم أو جاء في سنته، سواء الحديث القدسية أم النبوية، واجتناب ما نهى عنه زجر، كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، واجتناب ما نهى عنه وزجر. ثم قال وألا يعبد الله إلا بما شرع، يعني النهي عن البدعة، عن الابتداع في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وترك لنا فيه علما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد أكمل الله عليه الدين وأتم النعمة. قال الله عز وجل عنه يوم أنزل في السنة العاشرة من الهجرة في حجة الوداع آية المائدة، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل الدين وتمت النعمة، فمن عبد الله بما لم يشرع الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع في الدين. كل البدعة كل أمر محدث مما يقصد به التعبد مما لا أصل له ولا دليل له من الكتاب والسنة. ولهذا فإن المنهج الحق منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح الهداة المهتدين الذين يتبعون الأثر والدليل يعتمد على ثلاثة أصول: قال الله وقال رسوله وهدي سلف الأمة، الكتاب القرآن الكريم يعني، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وهدي السلف، والسلف هم الصحابة التابعون ومن تبعهم والأئمة الكبار الذين اهتدوا بهديهم إلى قيام الساعة، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنت أهل السنة والجماعة ولو كنت وحده. وانظر أيها الأخ المبارك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فلم يجعل الشهادتين ركنين بل ركنا واحدا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جعلها ركنا واحدا، ثم قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان والحج. والسر في جعل النبي صلى الله عليه وسلم للشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ركنا واحدا، لأنه لا يقبل العمل إلا بهما. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص، توحيد الله، والإخلاص هو الشرط الأول لقبول كل العبادات. وشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة، تعني المتابعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، تعني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا جاءت كما قلنا ركنا واحدا، لأن الله لا يقبل من العباد صرفا ولا عدلا ولا قولا ولا فعلا ولا فرضا ولا نفلا إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لله، وهذا في شهادة أن لا إله إلا الله، خلاص لله، لا رياء ولا سمعة ولا مجاملة، عبادة دين. والثاني المتابعة لرسول الله، وهذا يتحقق بشهادة أن محمد رسول الله. أرأيتم؟ فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا ومرتبطتان. لا يمكن أن نعرف نعلم العبادة الحقة إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي وضح لنا أمور التوحيد، وهو الذي حذر مما يضاد العبادات، وحذر من الشرك والكهانة والسحر والشعوذة وقراءة الكف والاعتقاد في النجوم والأنواء، وحذر من التميمة والتميمة والتولة والودع وإلى آخر. كل هذه جاءت في السنة، والسنة تفصل القرآن وتبين ما أجمل فيه. فلهذا جاءت الشهادتان مرتبطتين وركنا واحدا. رأيتم؟ الركن الأول إذن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال ابن تيمية رحمه الله: من رام السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وقال أيضا رحمه الله: كمال الحرية في توحيد رب البرية، كمال الحرية في توحيد رب البرية. والتوحيد على ثلاثة أضرب: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هي توحيد الله بأفعالك الخلق والرزق والتقدير والحياة والموت، فهذا توحيد الربوبية. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر. وتوحيد الإلهية وتوحيد الله بأفعال العباد مما شرعه لهم، لأن العباد قد يتعبدون بأمر ما شرعه الله. توحيد الله بأفعال العباد التي تعبدهم الله به مما شرعه الله عز وجل، كالخوف والمحبة والرجاء والرغبة والرهبة والرغب والرهب والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة إلى غير ذلك من أمور العبادات. وأما توحيد الأسماء والصفات فهي أن تسمي الله عز وجل وتصفه بما سمى به نفسه وصف بنفسه أو سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه به، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إذ أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء: بل التوحيد نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، وأدخلوا تحته توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني توحيد الطلب والقصد، وأدخلوه وقالوا هو توحيد العبادة وهو توحيد الإلهية أو الألوهية، هذا النوع الثاني، ولا مشاحة في التفريقات أو التقسيمات. فإذن هذه هي أنواع التوحيد، ولكن التوحيد الذي وقع بين الرسل وأممهم وأقوامهم وقع الصراع والخلاف إنما هو توحيد الألوهية، فكان مشركو مكة يعترفون ويقرون بتوحيد الربوبية وأن الله خلقهم ورزقهم ويحيي ويميت، لكنهم يقولون ما يصلح أن نعبده مباشرة، لا بد أن نتخذ بيننا، يعني قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني جعلوا وسائط الأصنام أو المعبودات من دون الله، وأخطأوا، ليس بينك وبين الله واسطة، فالله الحي القيوم وهو يعلم السر وأخفى ولا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة العيون ما تخفي الصدور، وهو يراك وهو يناظرك ويسمعك ويبصرك ويعلم تحركاتك ويعلمك قبل أن تخلق وقبل أن تخلق آباؤك وأجدادك، فقد قدر الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض، كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض، قال للقلم اكتب، قال يا ربي وما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فلا داعي لوسائط، لكن المشركين عندهم هذه اللوثة وهذه الشبهة، فعبدوا الأصنام من دون الله، تو العزة مناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولو الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى أي باطلة جائرة. فوقع الصراع إذن في توحيد العبادة، توحيد الإلهية، توحيد الطلب والقصد، بمعنى أن تطلب العبادة من الله، أن تتوجه له وأن تقصده بالعبادة، فسمي توحيد الطلب والقصد. وأبحر فيه الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في معارج القبول، فراجعوه في هذه التقسيمات واستدلال عليه، وحشد نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف والخلف. فإذن أيها المسلمون، قلنا لكم جمع الله عز وجل أنواع التوحيد الثلاثة في آية في القرآن الكريم في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد العبادة، توحيد الإلهية، هل تعلم له سمية، هذا إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات. وإنما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادتين لأن كل الأعمال تبنى عليهما، فإذا كان فإن الله تعالى كما قال الحسن وغيره رحمهم الله من أئمة السلف قالوا إن الله لا يقبل من عبده إلا ما كان خالصا صوابا، أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، أخلصه لله وأصوبه يعني أتبعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقول قائل أنا أتبع القرآن وأترك السنة، لا، من بيّن لنا العبادات وأنواعها كالصيام والصلاة والحج وأمور البيوع والمعاملات كثير من العبادات إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمر بطاعته فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، وقال وإن تطيعوه تهتدوا، في إشارة أن الذي يطيع الله ولم يطع النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمهتدي فهو معرض، ما شملته الهداية لأنه أعرض، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، فلا يصلح، لا بد من العمل بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بنى عليهما بعد ذلك بقية العبادة، قال وإقام الصلاة، هكذا الصلاة، الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام وأحد مبانيه ودعائم العظام، إذ لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما أجمع عليها أئمة السلف، فمن ترك الصلاة متعمدا حتى فات وقتها من غير عذر فقد كفر عند جمع من السلف، ولو فريضة واحدة من غير عذر وهو كان عالما بهذا فقد كفر عند جمع من السلف، ولهذا كان السلف رحمهم الله لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين المؤمن وبين الكفر والشرك الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي آية التوبة يقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم، هذا يفيد أنهم إن لم يصلوا إن لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوان لنا، وفي آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وآية كثيرة في هذا الباب. وأثنى على المصلين والخاشعين قد للتحقيق قد أفلح المؤمنون. ثم أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون، يهتم بها المسلم، لأن ليس للمسلم من صلاته في القبول إلا ما عقل وخشع، والنفس في هذا درجات ودرجات. وأثنى الله على المصلين فقال أولئك في الذين هم على صلاتهم يحافظون، إلى أن قال أولئك في جنات مكرمون. وقال والمقيم الصلاة في آية أخرى، وفي دعاء إبراهيم الخليل ربنا ليقيم الصلاة فاجعل ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. وهذا أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام أمام الحنفاء، قال ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات انظر لعلهم يشكرون، يشكرون الله على ما أولاهم من نعم على دلالته من العبودية وإقامة الصلاة وغيرها. فإذا الصلاة هي عمود الدين، وإذا وقع الخلل في عمود البيت فكيف يطمئن أهله لسكناه؟ لا يمكن يسكنه، لأن في عموده صدوع وشقوق وخلل. وهكذا الصلاة، إذن يجب أن يهتم المسلم بهذا الركن العظيم بالصلاة. الصلاة صلة بين المخلوق والخالق، صلة بين الأرض والسماء، صلة بين العبد والمعبود سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي رحمه الله وكان يعظ طلابه يقول صلاتكم صلاتكم، ثم معي صلاتكم صلاتكم ومناجاتكم منجاتكم. وكانوا يحرصون على صلاة الجماعة ويهتمون بها، حتى قال قائلهم بل قبل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو ليعلمون ما فيهما لا تهم ولو حبوا ولو زحفا. وكان السلف يرون يقولون كنا قالوا إذا رأينا الرجل يتخلف عن الصف الأول سقط من عيننا، أو قالوا شككنا في أمره. وكان بعض السلف إذا فاتته صلاة الجماعة بكى، يبكي إذا فاتته صلاة الجماعة 27 درجة. وكان بعض السلف إذا فاتته صلاة الجماعة يعزى عظم الله أجرك 27 درجة. خمس فروض أضرب خمسة فروض اضرب خمسة فروض الصلوات في 27 درجة. فإذن يا أيها المسلمون الصلاة الصلاة الصلاة، مما يدل على أهميتها أن كل شرائع الإسلام فرضت على الأرض إلا الصلاة، فإن الله ما فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا في السماوات العلى ليلة الإسراء والمعراج، كانت 50 فما زال يراجع ربه حتى أصبحت 5 بأجر 50. مما يدل على أهمية الصلاة أن كل شرائع الإسلام فرضت بواسطة جبريل عليه السلام إلا الصلاة، فإن الله فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج بدون واسطة مباشرة كيف يعني بدون واسطة. مما يدل على أهمية عمود الدين الصلاة والركن الثاني من أركان الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه تركها لا حضرا ولا سفرا ولا صحة ولا مرضا ولا خوفا ولا أمنا ولا ليلا ولا نهارا ولا سلما ولا حربا، حتى في مع الخوف والكفار متأهبون والسيوف مسلطة وأمام الأعداء قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وجاء فرض صلاة الخوف. أرأيتم الصلاة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فالصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فيما بينه وبين الخالق في الصلاة أول ما يحاسب العبد، فإن صلح السلح صلح سائر عمله وإن فسد فسد سائره. كيف ذلك؟ كيف فسد سائر عمله؟ لأنه إذا كان لا يصلي بطل عمله كفر، بالتالي بطل عمله. فالله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فبالتالي فسد سائر عمله لأنه ما يصلي، وإن صلحت صلح سائر عمله. وأما أول ما يحاسب بين العباد يوم القيامة فيما بين العباد والمخلوقين ففي الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فجمع بين هذا الحديث أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء وبين حديث أول ما يحاسب عليه يوم القيامة العبد يوم القيامة الصلاة. نقول الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد فيما بينه وبين ربه الصلاة، وفيما بينه وبين المخلوقين في الدماء. فإن حرمة المسلم أشد وأعظم من حرمة الكعبة، مع عظمة الكعبة وقدسيتها وفضلها إلا أن حرمة المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم أعظم وأشد من حرمة الكعبة. فلهذا أول ما يقضى بين الناس فيما بينهم في الدماء، فيما بينهم وبين الله في الصلاة، فلا يجوز التفريط فيها ولا التهاون بها. من ضيع الصلاة ضاعت حياته وضاع وقته وضاعت البركة من عمره. إذا أردت أن تنتظم لك الدنيا وتصلح حياتك حافظ على الصلاة. من حافظ عليها وحافظ على من حافظ عليها وحفظها حفظه الله وحفظته. ومن ضيعها وتهاون فيها فهو ضائع، وهو مما سواها أضيع. وكم من صلاة تلف كما يلف الثوب الخلق القديم الباقي ثم يضرب بها في وجه صاحبها تقول له ضيعك الله كما ضيعتني. لها شروط ولها أركان موجودة، يعني لا يتسع المقام لذكرها، لا تصح إلا بشروط معروفة، ولها أركان معروفة، ولها واجبات، ولها سنن موجودة في صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله، موجودة في صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد الأنباس، هو كتيب لكنه نافع. وأيضا للشيخ ابن عثيمين له ذلك، ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الصلاة كذلك أفرد بابا وذكر كلاما ذهبيا ودررا وجواهر نثرها في كتابه هذا زاد المعاد في هدي خير العباد 7 مجلدات، وقد ألفه رحمه الله وهو مسافر وهو على سفر 7 مجلدات أثناء سفره. أئمة أخيار علماء كبار راسخين في العلم يتبعون الأثر، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهم الله وهداهم لحفظ هذا الدين وتأليفه. ما استطعنا أن نحصي عناوين ما كتبوا، العناوين فقط، فالحمد لله. فإذن يا أيها المسلمون، الركن الثاني إذن إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة في القرآن الكريم لم يقل صلوا، إنما قال أقاموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في أكثر من 40 موضعا مع قرينتها أختها الزكاة. قالوا لأن المطلوبة ولأن الصلاة المقبولة هي التي تقام كاملة، وهي التي تزكي العبد وتنفعه في خلقه ودينه. قالوا بأن يؤديها بأركانها وواجباتها وشروطها التي جاءت بها النصوص، حتى صلى عليه الصلاة والسلام أمام أصحابه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلهذا قال أقام الصلاة، لأن إقامة الصلاة تعني أن تؤدى كاملة لتقبل، وهي الصلاة التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأيتم بعض المصلين يحرص على الصف الأول ولا يفوت صلاة جماعة ثم يكذب على باب المسجد ويشهد زورا ويخشى فجورا، فاعلم أن في صلاته خللا ونكسا وتقصيرا، في الصلاة خلل. ولو قبل الصلاة لنهته عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى، قال واقم الصلاة، ما قال وصل، واقم، واقم الصلاة. صلاة المقامة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، والناس في هذه درجات ومراتب. واقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حتى قالوا الصلاة كانت موجودة حتى عند الأنبياء السابقين. قال الله عن إبراهيم الخليل ربنا ليقيم الصلاة، وقال الله عن شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، شعيب عليه السلام. وكذلك قال عن يحيى وعن إسماعيل وغيره من الأنبياء والرسل، فكانت موجودة لكن ليست 5 صلوات كصلاتنا هذه. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي المحراب عن زكريا إن الله يبشرك بيحيى. قالوا الصلاة مفتاح للبركة وللرزق، وخذوا هذه الآية فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، جاءت البشارة صلي تأتيك البركة، صلي يفتح الله لك أبواب الرزق. والله الذي لا يصلي ضيع نفسه وضيع دينه وضيع أهله، ضاعت حياته وأوقاته سدى. وتنتظره نارا نار تلظى عياذا بالله. فيا أيها المسلمون الصلاة الصلاة مما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وأوصى بها عند مغادرته للدنيا، فكان في مرض موته عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة سبب في حصول الرزق والبركة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. رأيتم؟ صل يأتيك الرزق، تأتيك البركة، تأتيك الخيرات، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقه. هذا هو الرابط والعلاقة بين الرزق وبين الصلاة. فلا يظنن ظان أنه إن أقفل متجره أو دكانه أو بيته أو حانوته وذهب ليصلي أو خرج من مزرعته وذهب ليصلي لا يظن أن شيئا من رزقه سيفوته. والله لن يموت عبد حتى يستكمل رزقه وأجله. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الركن الثالث إيتاء الزكاة. الزكاة هي مال مخصوص يؤخذ من طائفة مخصوصة في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة، الزكاة المعروفة، ولها أيضا شروط، ولها الإسلام والحرية وبلوغ النصاب وتمام الملك ومضي الحول، ولا تؤخذ الزكاة إلا من الأغنياء الذين يستطيعون من أنصباء معروفة، تأخذ من حبوب والثمار، تأخذ من هو الخارج من الأرض، وتأخذ من بهيمة الأنعام ومن عروض التجارة ومن النقدين الذهب والفضة، من أربعة أشياء، ولها ضوابط وشروط أيضا كما أسلفنا. والزكاة هي تطهير للمال ونماء له، وتطهير لقلب المزكي من الحرص والطمع والبخل والشح، وهي أخت الصلاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. كثيرا ما يأتي في القرآن الكريم أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة. مستهل البقرة كذلك ومما رزقناهم ينفقون. فإذا الزكاة فيها بركة للمال، ما نقص مال من صدقة بل تزده. ولما منع الناس في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم منع فئام من الناس الزكاة، فالصديق رضي الله عنه خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام قاتلهم، قال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعونا عناقا أو قال عقالا كانوا يؤدونه للرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذا الركن الثالث. وأيضا هذا الركن هذا الأداء الزكاة لابد أن يتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأنصباء، بيّن نصيب كل نوع من هذه الأنواع، فقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيما سقت السماء العشر مثلا، وأنصباء الإبل والبقار والحبوب والثمار ومتى بشروطها وضوابطها، فلا بد فيها من المتابعة، يعني ترجع إلى الشهادتين خالصا لله، فيخرج الزكاة طيبة بها نفسه، فمن منعها فإنه تؤخذ منه ونصف ماله تأديبا له. وليحذر الذين لا يؤدون الزكاة أن يعذبوا بها يوم القيامة كما ورد في نصوص كثيرة. الرابع الصيام، وهو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة. والصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو تزكية للنفس وإصلاح للبدن وتقويم للأخلاق. ولهذا إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم، يعني أنا أصبحت مؤدبا مهذبا أملك جوارحي فلا أطغى ولا تجاوز حدود الله لأن الله أدبني بفرض الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام من أسباب حصول التقوى، ولهذا قال لعلكم تتقون، أي تسيرون في درجات المتقين وتترقون في سلاليم التقوى. كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وفائدة الإشارة كما كتب على الذين من قبلكم فيه تحفيز، تحفيز للأمة أن تكون أفضل من الأمم السابقة، فقد كان عند الأمم السابقة الصيام فكونوا أفضل منهم. لهذا قال لعلكم تتقون. فإن الناس والكتاب والمؤلفين والخطباء مهما هزوا أعواد المنابر ومهما تكلم الوعاظ والدعاء في حكمة الصيام وسره وأسراره، فلن يتجاوزوا ولن يستطيعوا أن يفقهوا أو يتجاوزوا قوله تعالى لعلكم تتقون. تحقيق التقوى أعظم فائدة للصيام، أن تحقق تقوى الله، وهي سبب النجاة في الدنيا وفي الآخرة. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لهذا قال لعلكم تتقون أياما معدودات. والصوم أيضا له شروط، لا يجب إلا على كل مسلم بالغ عاقل قادر طاهر مقيم. وله مفسدات، هي الأكل والشرب والحيض والنفاس والجماع والقيء المتعمد والحجامة وما في معناها. هذه سبع مفسدات للصيام، فرع الفقهاء والعلماء أصحاب الاختصاص في هذا، مفطرات مفسدات كثيرة، وهناك أمور جدت في هذا العصر تكلم فيها العلماء لا يتسع المقام لذكرها. الصيام تربية أخلاقية وتربية روحية، فقد صام عليه الصلاة والسلام ومر أصحابه بالصيام، صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، فرض الله عليه الصيام في السنة الثانية من الهجرة ليلة الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الثانية الهجرة، وتوفي عليه الصلاة والسلام في السنة الحادية الهجرة. إذن صام 9 رمضانات، وبين لنا كثيرا من أحكامها مدونة في كتب الفقه وكتب الحديث والتفسير. والركن أيضا لابد فيه من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الصيام لا مجاملة ولا حياء ولا خوفا من السلطان ولا من الهيئة، ولا وإنما إخلاصا لله. ولهذا جاءت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بثلاث بشارات. الأولى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. البشارة الثانية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. البشارة الثالثة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أرأيتم؟ ثلاث جوائز، ثلاث شهادات وثلاث بشارات منه عليه الصلاة والسلام. ومعنى إيمانا واحتسابا، إيمانا تصديقا بوعد الله، واحتسابا طلبا للثواب أو رجاء للثواب منه سبحانه. لا رياء ولا مجاملة ولا سمعة صمت كما الناس صمون، لا، لابد أن يكون خالصا لله متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نهى عن الوصال عليه الصلاة والسلام، وبين أحكام الصيام، وما توفي كما قلت في بداية حديثي وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وترك فيه ترك منه عليه الصلاة والسلام لنا فيه علما، فكمل الدين وتمت النعمة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. الخامس الحج إلى بيت الله الحرام، وهو قصد مكة لأداء الحج، هذا تعريفه. والحج فرض في السنة 9 في عام الوهود. والحج إلى بيت الله الحرام أيضا له شروط، لا يجب إلا على المسلم الحر البالغ العاقل والاستطاعة، وجود الزاد والراحلة، تجيد المرأة بوجود المحرم، ولهذا قيدوا الاستطاعة. ولله على الناس حج وحج لكسر الحاء وفتحها، قراءتان صحيحتان. ولله على الناس حج البيت أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قيد بالاستطاعة، الاستطاعة قالوا هي وجود الزاد والراحلة، زاد بعض العلماء وأمن الطريق، يكون الطريق آمن. لأن الناس كانوا في سابق الأيام كانوا في فزع وخوف وقطاع طرق يعترضون الحجاج، فقد لا يأمن الطريق حتى يحج. لكن الآن الحمد لله في ظل الدولة المباركة، الدولة السعودية، المملكة العربية السعودية، من يوم أن وحدها الملك عبد العزيز رحمه الله وجمع بين أطرافها وشتت شرقا وغربا وشمالا وجنوبا على الكتاب والسنة، وجعل دستورها القرآن والسنة على منهج سلف الأمة، أصبح نعيش هذا الأمن وهذا الاستقرار. فيسير الراكب من جنوب المملكة إلى شمالها لا يعترض قاطع طريق، في أمن وفي استقرار وهدوء وطمأنينة. فإذا الحج إلى بيت الله الحرام ما شرع الله الحج أيضا إلا لتحقيق العبودية. فأنت ترى الملبي يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ففي التلبية توحيد وتحقيق العبودية لله وحده لا شريك له. لبيك أي أجيبك يا رب طاعة بعد طاعة، لبيك اللهم لبيك. وأصلها يا الله، حذفت الياء وبدلت ميما في الآخر فأصبحت اللهم، اللي أصلها لبيك يا الله لبيك، احذف الياء واجعلها ميم في آخر اللفظ الجلالة. ها ها، احذف الياء، أصلها لبيك يا الله، احذف الياء وحطها ميم في آخر لفظ الجلالة، لبيك اللهم لبيك، أي طاعة بعد طاعة، إجابة بعد إجابة. انظر لبيك لا شريك لك، يا سلام، توحيد، توحيد لله، توحيد سبب النجاة، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. إياك ثم إياك أن تعتقد في مخلوق، إياك ثم إياك، واحذر أن تعتقد أن مخلوقا ينفعك أو يضرك أو يجلب لك نفعا أو ضرا، كل من الله، إنما هذه أسباب أمرنا بها، اتبع الأسباب وقلبك يعتمد على خالق الأسباب سبحانه وتعالى هو الذي أمرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالأسباب وقلبه متوكل على الرب سبحانه وتعالى. ظهر بين درعين يوم أحد وكان يلبس نعمته في الحرب، ودخل مكة ويلبس المغفر، يعمل بالأسباب وهو متوكل. فلا لا تعارض ولا تناقض بين التوكل والعمل بالأسباب. فالجوارح تعمل والقلب يتوكل. التوكل في دين الإسلام هو أن تعمل العمل وتنتظر النتيجة والثمرة من الله، تبذل البذر وتسقي والله ينبتها. أرأيتم؟ فإذا احذر من أن تعتقد في أحد من المخلوقين أنه ينفع أو يضر من دون الله. الله خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل، إن كل شيء خلقناه بقدر، لكنها أسباب شرعت نعمل بها، لكن القلوب تتوكل على الله. ولهذا الذي يترك العمل بالأسباب يطعن في الشريعة وفي السنة. قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالأسباب، فكان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ما قعد في بيتي يقول يأتيني رزقي وأنا في بيتي، بل يبيع ويشتري، وتوفي ودرعه مرهونة في صاع من شعير عند يهودي، يعمل بالأسباب ويبين المنهج في التعامل مع الآخر. نعم، ومن ترك التوكل فقد أخل بالتوحيد. الذي يترك التوكل على الله بقلبه هذا إخلال بالعقيدة في التوحيد، يطعن في التوحيد. والذي يترك الأسباب هذا يطعن في السنة وفي الشريعة، بل حتى يخالف العقل. فلا يأتينا أحد واحد من الناس يقول لنا أنا أريد والأولادا لكني لن أتزوج. قلنا في عقلك خلل، من أين يأتي الولد إلا عن طريق الزواج؟ اعمل بالأسباب، تزوج والله يرزقك. أو يأتي إلى صحراء ثم لا يبذر البذر ويقول أنتظروا الثمر من الله، أن تنبت الأرض ثم آكل وأشرب، لا بد من عمل العمل الحرث. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعون ونحن الزارعون، أنت تحرث والله يتولى الباقي. ولهذا كره بعض العلماء أن تقول زرعت نقول حرثت، أم نحن الزارعون، هذه آية الواقعة. فهذا فيه خلل، لابد أن تعمل بالأسباب وتوكل بقلبك على الرب سبحانه وتعالى، معتقدا أن بيده مقادير كل شيء وبيده الضر والنفع، وهو خالق كل شيء، خالق الخير وخالق الشر، لكن لا ينسب الشر إليه تأدبا. ولهذا قال الله عز وجل عن إبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفين، نسب المرض إلى نفسه لأن الناس تكره المرض، لكن الشفاء الناس تحبه، قال فهو يشفين. وأضاف كذلك سبحان الله، وأضاف الله عز وجل كذلك في قصة أيوب، هذا أدب الأنبياء، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مسني فساد، مسني الشيطان بنصب عذاب، وهو يعتقد أيوب عليه السلام موحد، يعتقد أن الله هو الذي ابتلاه، لكن أدب النبوة. ولهذا جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، مع أن الله خالق كل شيء. رأيتم؟ هذا اعتقاد توحيد، عقيدة نعتقدها من باب الأدب لا ينسب إلى الله. ولأن مقادير الله التي يراها العباد شرا بالنسبة إلى الله ليست شرا، لأن هذا القدر المؤلم الذي وقع العبد ويراه شرا إنما كان شرا باعتبار مفعولاته ومحلاته التي وقع عليها، فهو يكره هذا القدر المؤلم لأنه آلمه ويراه شرا. لكن الله لا يضره شيء، لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضر معصية العاصين، فله الكمال المطلق والغنى التام سبحانه وتعالى. وإنما بالنسبة لما وقع عليه باعتبار مفعولاته ومحلاته يسمى شرا. ثم إن في ليس في قدر الله شرا محضا. أنت ترى هذا القدر المؤلم في وفاة حبيب أو جائحة مالية أو وفاة أمك أو أبيك أو حادث أو نكبة أصابتك قدر مؤلم، أنت تراه شرا، لكن الله يعلم أن فيه حكمة ومصلحة لك وفيه خير لك. فليس في أقدار الله شرا محضا، بل فيها خير وحكمة ومصلحة قد تجهلها أنت. قال ابن رجب رحمه الله وابن القيم وغيرهما، قال: من هذه الحكم يتدبر العبد مثلا في عظمة المبتلي سبحانه وفي جلاله وخيرته لخلقه ولعبده وفي الثواب المرتب على الصبر على هذا البلاء والقدر المؤلم. ثم ينظر العبد ويتفكر في عظمة الله عز وجل، وهو الذي اختار له هذا، وهو الذي خلقه، وبيده ملكوت السماوات والأرض وإليه ترجعون. ثم يعلم العبد في قرارة نفسه أن الله بيده مقادير كل شيء، فيسلم ويستسلم ويصبر. أما الصبر فهو واجب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا قال العلماء: ثلاثة من الأعمال لا حد ولا أجر، لا حد لثوابها ولأجرها، منها الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا كلام الكريم المنان سبحانه وتعالى الذي خزائنه ملأ. والثاني العفو، فمن عفى وأصلح أجره على الله. والثالث الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثلاث من العبادات لا حد لثوابها وأجرها: الأول الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا كلام الكريم سبحانه وتعالى. والثاني العفو، فمن عفى وأصلح فأجره على من؟ فأجره على الله، على كريم رحمه رحيم رحمن. والثالث الصوم، لحديث القدسي: إلا الصوم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. رأيتم؟ وبعد الصبر الرضا، يرضى العبد، والرضا مستحب. قالوا: الرضا هو أن يكون حال العبد بعد المصيبة كحاله قبلها، راضي، رضا مستحب. لكن الصبر يكره المصيبة ولها أثر حرقة في قلبه، لكنه يسلم أمره إلى الله، لا يزع، لا يتسخط، لا يضرب، لا يشق، لا ينتف شعرا، ولا يقطع ثوبا، ولا يشق جيبا، ولا يصرخ، ولا يصيح، إنما مستسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون. متأسيا بقصة وفاة ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، لما توفي ابنه إبراهيم وكان عمره 18 شهرا، قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. قالها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، تسليم واستسلام لله. فيا أيها المسلمون، نعيد الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصيام أو الصوم، والحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام ودعائمه العظام ومبانيه التي بني عليها. وبدأ بالشهادتين، لأن كل الأعمال التي سيعملها العبد وكل الاعتقادات التي تأتي فيما بعد لابد أن تتوفر فيها الشهادتان: الإخلاص لله، أن تكون عبادة لله وحده ولا شريك له، هذا معنى الإخلاص، وهو مطلب عزيز. ألا لله الدين الخالص مخلصين له الدين حنفاء. في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والثاني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بامتثالها واعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل ولا نبي بعده، والاعتراف بشريعته والتأسي بسنته ومحبته عليه الصلاة والسلام ومحبة أصحابه والمتبعين لسنته وتقدير أصحابه والترضي عنهم والترضي عن زوجاته وأنهن أمهات المؤمنين وزوجاته في الدنيا وزوجاته في الجنة، ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتها والتأسي بها وطبع الكتب بها وتوزيعها والأشرطة، ومحبة من يحب السنة وبغض من يبغض السنة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباؤهم أو أبناؤهم أو أخوانهم أو عشيرتهم، آخر آية في المجادلة. وهنا يأتي الولاء والبراء، توالي من والى السنة ونحب من حب السنة ونشرها ودافع عنها ونبغض من أبغضها، وهكذا. وهذا هو الولاء والبراء، من والى في الله وأبغض في الله وقد استكمل الإيمان، من أحب في الله وأبغض في الله. وإذن لابد من توافر الشرطين كما قلنا: الإخلاص والإخلاص في شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما ذكرناه في هذه الليلة المباركة في هذا المسجد المبارك، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا ورغد عيشنا، وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا. اللهم وفق ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللهم احفظه ووفقه لما تحب وترضى، متعه بالصحة والعافية. اللهم احفظه ووفقه وسمو ولي عهدي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفق إخوانه وأعوانه، اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى ولما فيه صلاح العباد والبلاد. جنبنا اللهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، جزيتم خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا، كما أسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يهدينا وإياكم سبل الرشاد. أشكر في بداية حديثي إمام هذا المسجد على حرصه واتصاله وإعداده لهذا البرنامج وهذه الدورة الأولى، الدورة الشرعية في الدروس المهمة لعامة الأمة، للعلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو كتاب مهم مفيد قد جمع قواعد الإسلام وأصوله، وجمع أركان الإيمان وأركان الإسلام وما يناقض الدين، وأمور ذكرها مهمة يحتاجها طالب العلم والعامي والمتعلم والداعية والواعظ والخطيب. فهذا كتاب حري بدراسته ومذاكرته، ولا يخفى عليكم جميعا فوائد وثمرات مجالس الذكر مثل هذه المجالس. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. حديث الآخر الذي في مسلم وغيره: يوم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة حفتهم الملائكة غشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وقبل هذا يقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعال بنا نؤمن ساعة، يعني نجلس مجلسا مجالس الذكر. فالمسلم حري به أن يحرص على مثل هذه المجالس، مجالس العلم والتذكير والذكر، فما أحوجنا إلى أن نتذاكر، أن ينفع بعضنا بعض، يفيد بعضنا من بعض ونتعلم بعضنا من بعض، فالعلم محيط وليس بحرا بل محيط لا ساحل له، ولا يزال الرجل يتعلم ويعمل، فإذا قيل علمت فقد جهل، كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. وكما أشكر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجالية في محافظة أبي عريش على جهودها في تنظيم وتنفيذ مثل هذه الدورات، أسأل الله تعالى أن يثيبهم وأن يجزيهم خير الجزاء. الموضوع الذي أسند إلي هو موضوع كبير وعظيم جدا، لا تسعه جلسة واحدة بل يحتاج إلى جلسات عدة، ولكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. والموضوع الذي أسند إلي هو الحديث عن أركان الإسلام. ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج لبيت الله للحرام إن استطاع إليه سبيلا. هذه هي أركان الإسلام. والأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم إلا به. والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. والإسلام نوعان: إسلام عام وإسلام خاص. لا أرى أحدا يكتب، كل علم ليس في القرطاس ضاع، كل سر جاوز الاثنين شاع. قيد سيودك، العلم صيد والكتابة قيده، قيد سيودك بالحبال الواثقة. على كل حال، الإسلام نوعان: إسلام عام وإسلام خاص. أما الإسلام العام فهو دين كل الأنبياء، توحيد الله، العقيدة الصحيحة أن يعبد الله وحده لا شريك له، إن الدين عند الله الإسلام. فكل الأنبياء وكل الرسل مسلمون إسلاما عاما، ولهذا يتفق كل الأنبياء والرسل في العقيدة، لأنهم يدعون إلى التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو الإسلام العام. وأما الإسلام الخاص فهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من شريعته من الوحيين الكتاب والسنة، فجاء لتنسخ كل الديانات وكل الديانات السماوية، كل الكتب التي نزلت قبله: التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، كلها التي قصها الله علينا والتي لم يقصصها علينا، كلها نسختها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا الإسلام الخاص، الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ناسخا ومهيمنا على كل الكتب السابقة التي كانت قبله وسبقته. فأركان الإسلام خمسة. الأول بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لأهميته ولأنه الأصل: توحيد، العقيدة، لأن الله لا يقبل قولا ولا فعلا ولا صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا إلا من الموحدين، ولا يقبل الله الشفاعة يوم القيامة إلا من موحد ولموحد. ولهذا قال الله عن الكافرين: قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب فهو في تخفيف العذاب عنه لا في إخراجه من النار، حتى لا يعترض علينا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، أبو طالب خفف عنه العذاب فهو في ضحضاح من النار، له نعلان من النار يغلي منهما دماغه لم يخرج من النار. فإذن فما تنفعهم، يعني الكفار غير الموحدين لم يوجد عندهم أصل التوحيد، قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وبدأ عليه الصلاة والسلام بالشهادتين، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله هي مفتاح الدخول في الإسلام، وهي مفتاح الدخول في الجنة، ولها شروط معروفة ثمانية: العلم والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد أي ثمانية ذكرها الشيخ حافظ رحمه الله ودندن عليها وأبحر في الحديث عنها في معارج القبول، فراجعوا كتاب محقق في 3 مجلدات تقريبا، وهو كتاب النفيس. أحسب أن كتب التوحيد المتأخرة بعده عالة، كلها عالة عليه معارج القبول. فإذا شهادة أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ولها ركنان: نفي وإثبات. فالنفي نفي كل المعبودات من دون الله لا إله، والإثبات الركن الثاني إثبات العبودية لله وحده لا شريك له إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فإن قلت لا معبود إلا الله كان كلامك ناقصا لم يتم بعد، فلا بد أن تقول لا معبود بحق إلا الله. لما؟ لأنه قد عبدت من دون الله مخلوقات كثيرة، فقد عبدت الشمس والقمر والكواكب، وعبد الشجر والحجر والجن والأولياء وإلى آخره. ولهذا احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فلهذا لابد أن تقول لا معبود بحق إلا الله، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. واعلم أيها المسلم أخي بني، اعلم أنه في الشهادتين لا بد لك من تخلية وتحلية، لا بد أن تتخلى عن كل معبود من دون الله ثم تتحلى بعبادة الله وحده لا شريك له. فلا إله هذه تخلية، إلا الله هذه تحلية، تخلية بعدها تحلية، ولا يمكن لا يمكن أن تجتمع التخلية مع التحلية. لا إله لا معبود من دون الله، إلا الله أي تثبت العبادة التي يستحقها الله سبحانه وتعالى، وقد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها لنا، فبين عليه الصلاة والسلام، بل بين الله في كتابه التوحيد وأشار إليه في نصوص كثيرة، توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. ولهذا قال العلماء، قالوا جمع الله أنواع التوحيد الثلاثة في آية واحدة في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. في هذه الآية جمع الله أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد، إشارة لتوحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الإلهية أو توحيد العبادة أو توحيد الطلب والقصد، هكذا هذه أسماؤه. وأما توحيد الأسماء والصفات هل تعلم له سميا، إذ أن الله تعالى ليس له مثيل ولا مشابه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا صفاته ولا أقواله ولا أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات. والأسماء والصفات تابعة للذات، فإذا كانت ذات الله لا تشبهها الذوات، فكذلك أسماؤه وصفاته لا تشبهها الأسماء ولا تشبهها الصفات. وهذه قاعدة عامة لقضية الأسماء والصفات والحديث عنها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شهادة أن لا إله إلا الله أي أن تنطق إن استطعت، لأن بعض الناس لا يستطيع الكلام أبكر، تنطق بالشهادتين وقلبك يجزم بما نطق به ويعتقد بأن تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، وهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، لأنه ربنا وخالقنا ورازقنا، ولما رأينا من نعمه التي هي تترى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وليس شيء يعبد وليس شيء يحب لذاته إلا الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم حتى محمد صلى الله عليه وسلم نحبه لذاته، قالوا لا، نحبه لأنه جاءنا بهذا الدين العظيم عند ربه، نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاءنا بهذا الخير وبهذا الفضل وأكمل الله عليه الدين وتم النعمة، نحبه صلى الله عليه وسلم لأنه دلنا على طريق الخير طريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نحبه صلى الله عليه وسلم لأنه دلنا على طريق الصلاح والفلاح والطمأنينة والراحة والحياة الطيبة والنعيم المقيم، ودلنا على الجنة وطبق عليه الصلاة والسلام هذا في حياته. لما سئلت عائشة رضي الله عنها زوجه عائشة سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، وأثنى الله عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. شهادة أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي سبب النجاة في الدنيا والآخرة. وشهادة أن محمدا رسول الله تقتضي المتابعة، تقتضي باختصار في سطر واحد، شهادة أن محمد رسول الله تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وتحت هذا السطر تؤلف مجلدات. هذه شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته عرفناها تمتثل ما أمر به، واجتناب وتصديقه فيما أخبر ما جاء به عن ربه سواء في القرآن الكريم أو جاء في سنته سواء الحديث القدسية أم النبوية، واجتناب ما نهى عنه زجر، كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا منه، واجتناب ما نهى عنه زجر. ثم قال وألا يعبد الله إلا بما شرع، يعني النهي عن البدعة عن الابتداع في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وترك لنا فيه علما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد أكمل الله عليه الدين وأتم النعمة. قال الله عز وجل عنه يوم أنزل في السنة العاشرة من الهجرة في حجة الوداع آية المائدة قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل الدين وتمت النعمة، فمن عبد الله بما لم يشرع يشرع الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع في الدين. كل البدعة كل أمر محدث مما يقصد به التعبد مما لا أصل له ولا دليل له من الكتاب والسنة. ولهذا فإن المنهج الحق منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح الهدى المهتدين الذين يتبعون الأثر والدليل يعتمد على ثلاثة أصول: قال الله وقال رسوله وهدي سلف الأمة، الكتاب القرآن الكريم يعني وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وهدي السلف، والسلف هم الصحابة التابعون ومن تبعهم والأئمة الكبار الذين اهتدوا بهديهم إلى قيام الساعة، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنت أهل السنة والجماعة ولو كنت وحدك. وانظر أيها الأخ المبارك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس فلم يجعل الشهادتين ركنين بل ركنا واحدا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جعلها ركنا واحدا، ثم قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان والحج. والسر في جعل النبي صلى الله عليه وسلم للشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحدا لأنه لا يقبل العمل إلا بهما. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص توحيد الله، والإخلاص هو الشرط الأول لقبول كل العبادات. وشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة، تعني المتابعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، تعني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا جاءت كما قلنا ركنا واحدا، لأن الله لا يقبل من العباد صرفا ولا عدلا ولا قولا ولا فعلا ولا فرضا ولا نفلا إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لله، وهذا في شهادة أن لا إله إلا الله، إخلاص لله لا رياء ولا سمعة ولا مجاملة، عبادة دين. والثاني المتابعة لرسول الله، وهذا يتحقق بشهادة أن محمد رسول الله. أرأيتم فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا ومرتبطتان. لا يمكن أن نعرف أن نعلم العبادة الحقة إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي وضح لنا أمور التوحيد، وهو الذي حذر مما يضاد العبادات، وحذر من الشرك والكهانة والسحر والشعوذة وقراءة الكف والاعتقاد في النجوم والأنواء، وحذر من التميمة والتميمة والتولة والودع وإلى آخر. كل هذه جاءت في السنة، والسنة تفصل القرآن وتبين ما أجمل فيه. فلهذا جاءت الشهادتان مرتبطتين وركنا واحدا. رأيتم الركن الأول إذن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال ابن تيمية رحمه الله: من رام السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وقال أيضا رحمه الله: كمال الحرية في توحيد رب البرية، كمال الحرية في توحيد رب البرية. والتوحيد على ثلاثة أضرب: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هي توحيد الله بأفعالك الخلق والرزق والتقدير والحياة والموت، فهذا توحيد الربوبية. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر. وتوحيد الإلهية وتوحيد الله بأفعال العباد مما شرعه لهم، لأن العباد قد يتعبدون بأمر ما شرعه الله. توحيد الله بأفعال العباد التي تعبدهم الله به مما شرعه الله عز وجل، كالخوف والمحبة والرجاء والرغبة والرهبة والرغب والرهب والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة إلى غير ذلك من أمور العبادات. وأما توحيد الأسماء والصفات فهي أن تسمي الله عز وجل وتصفه بما سمى به نفسه وصف به نفسه، أو سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه به، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إذ أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء: بل التوحيد نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، وأدخلوا تحته توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني توحيد الطلب والقصد، وأدخلوه وقالوا هو توحيد العبادة وهو توحيد الإلهية أو الألوهية. هذا النوع الثاني، ولا مشاحة في التفريقات أو التقسيمات. فإذن هذه هي أنواع التوحيد، ولكن التوحيد الذي وقع بين الرسل وأممهم وأقوامهم وقع الصراع والخلاف إنما هو توحيد الألوهية. فكان مشركو مكة يعترفون ويقرون بتوحيد الربوبية، أن الله خلقهم ورزقهم ويحيي ويميت، لكنهم يقولون: ما يصلح أن نعبده مباشرة، لا بد أن نتخذ بيننا، يعني قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نجعلوا وسائط الأصنام أو المعبودات من دون الله. وأخطأوا: ليس بينك وبين الله واسطة، فالله الحي القيوم، وهو يعلم السر وأخفى، ولا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة العين ما تخفي الصدور، وهو يراك وهو يناظرك ويسمعك ويبصرك ويعلم تحركاتك ويعلمك قبل أن تخلق وقبل أن تخلق آباؤك وأجدادك. فقد قدر الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض، كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض. قال للقلم: اكتب. قال: يا ربي وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فلا داعي لوسائط، لكن المشركين عندهم هذه اللوثة وهذه الشبهة، فعبدوا الأصنام من دون الله والعزة منة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر ولو الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة، أي باطلة جائرة. فوقع الصراع إذن في توحيد العبادة، توحيد الإلهية، توحيد الطلب والقصد، بمعنى أن تطلب العبادة من الله، أن تتوجه له وأن تقصده بالعبادة، فسمي توحيد الطلب والقصد. وأبحر فيه الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في معارج القبول، فراجعوه في هذه التقسيمات واستدلال عليه، وحشد نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف والخلف. فإذا أيها المسلمون، قلنا لكم جمع الله عز وجل أنواع التوحيد الثلاثة في آية في القرآن الكريم في قوله تعالى رب السماوات والأرض ما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد العبادة، توحيد الإلهية. هل تعلم له سمية، هذا إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات. وإنما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادتين لأن كل الأعمال تبنى عليهما. فإذا كان فإن الله تعالى كما قال حسن وغيره رحمهم الله من أئمة السلف قالوا إن الله لا يقبل من عبده إلا ما كان خالصا صوابا. أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، أخلصه لله وأصوبه يعني أتبعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقول قائل أنا أتبع القرآن وأترك السنة، لا، من بين لنا العبادات وأنواعها كالصيام والصلاة والحج وأمور البيوع والمعاملات كثير من العبادات إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمر بطاعته فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، وقال وإن تطيعوه تهتدوا، في إشارة أن الذي يطيع الله ولم يطع النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمهتدي فهو معرض، ما شملته الهداية لأنه أعرض. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فلا يصلح، لا بد من العمل بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بنى عليهما بعد ذلك بقية العبادة. قال وإقام الصلاة، هكذا الصلاة، الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام وأحد مباني ودعائم العظام، إذ لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما أجمع عليها أئمة السلف، فمن ترك الصلاة متعمدا حتى فات وقتها من غير عذر فقد كفر عند جمع من السلف ولو فريضة واحدة من غير عذر وهو كان عالما بهذا فقد كفر عند جمع من السلف. ولهذا كان السلف رحمهم الله لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين المؤمن وبين الكفر والشرك الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي آية التوبة يقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم، هذا يفيد أنهم إن لم يصلوا إن لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوان لنا. وفي آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وآية كثيرة في هذا الباب. وأثنى على المصلين والخاشعين قد للتحقيق قد أفلح المؤمنون، ثم أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون، يهتم بها المسلم، لأن ليس للمسلم من صلاته في القبول إلا ما عقل وخشع، والنفس هذا درجات ودرجات. وأثنى الله على المصلين فقال أولئك في الذين هم على صلاتهم محافظون، إلى أن قال أولئك في جنات مكرمون. وقال والمقيم الصلاة في آية أخرى، وفي دعاء إبراهيم الخليل ربنا ليقيم الصلاة فاجعل ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة، وهذا أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام أمام الحنفاء، قال ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات انظر لعلهم يشكرون الله على ما أولاهم من نعم على دلالتهم للعبودية وإقامة الصلاة وغيرها. فإذا الصلاة هي عمود الدين، وإذا وقع الخلل في عمود البيت فكيف يطمئن أهله لسكناه؟ لا يمكن يسكنه لأن في عموده صدوع وشقوق وخلل. وهكذا الصلاة، إذن يجب أن يهتم المسلم بهذا الركن العظيم بالصلاة. الصلاة صلة بين المخلوق والخالق، صلة بين الأرض والسماء، صلة بين العبد والمعبود سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي رحمه الله وكان يعظ طلابه يقول صلاتكم صلاتكم، تسمعي صلاتكم صلاتكم ومناجاتكم منجاتكم. وكانوا يحرصون على صلاة الجماعة ويهتمون بها، حتى قال قائلهم بل قبل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو ليعلمون ما فيهما لأتوهم ولو حبوا ولو زحفا. وكان السلف يرون يقولون كنا قالوا إذا رأينا الرجل يتخلف عن الصف الأول سقط من عيننا، أو قالوا شككنا في أمره. وكان بعض السلف إذا فاتته صلاة الجماعة بكى، يبكي إذا فاتته صلاة الجماعة 27 درجة. وكان بعض السلف إذا فاتته صلاة الجماعة يعزى، عظم الله أجرك 27 درجة. خمس فروض أضرب خمسة فروض، اضرب خمسة فروض صلوات في 27 درجة. فإذن يا أيها المسلمون، الصلاة الصلاة الصلاة، مما يدل على أهميتها أن كل شرائع الإسلام فرضت على الأرض إلا الصلاة، فإن الله ما فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا في السماوات العلى، ليلة الإسراء والمعراج كانت 50، فما زال يراجع ربه حتى أصبحت 5 بأجر 50. مما يدل على أهمية الصلاة أن كل شرائع الإسلام فرضت بواسطة جبريل عليه السلام إلا الصلاة، فإن الله فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج بدون واسطة مباشرة، كيف يعني بدون واسطة. مما يدل على أهمية عمود الدين الصلاة والركن الثاني من أركان الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه تركها لا حضرا ولا سفرا ولا صحة ولا مرضا ولا خوفا ولا أمنا ولا ليلا ولا نهارا ولا سلما ولا حربا، حتى في مع الخوف والكفار متأهبون والسيوف مسلطة وأمام الأعداء، قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وجاء فرض صلاة الخوف. أرأيتم صلاة صلاة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فالصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فيما بينه وبين الخالق في الصلاة أول ما يحاسب العبد، فإن صلح السلح صلح سائر عمله، وإن فسد فسد سائره. كيف ذلك؟ كيف فسد سائر عمله؟ لأنه إذا كان لا يصلي بطل عمله، كفر بالتالي بطل عمله. فالله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فبالتالي فسد سائر عمله لأنه ما يصلي، وإن صلحت صلح سائر عمله. وأما أول ما يحاسب بين العباد يوم القيامة فيما بين العباد والمخلوقين ففي الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فجمع بين هذا الحديث أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء وبين حديث أول ما يحاسب عليه يوم القيامة العبد يوم القيامة الصلاة، نقول الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد فيما بينه وبين ربه الصلاة، وفيما بينه وبين المخلوقين في الدماء. فإن حرمة المسلم أشد وأعظم من حرمة الكعبة، مع عظمة الكعبة وقدسيتها وفضلها إلا أن حرمة المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم أعظم وأشد من حرمة الكعبة. فلهذا أول ما يقضى بين الناس فيما بينهم في الدماء، فيما بينهم وبين الله في الصلاة، فلا يجوز التفريط فيها ولا التهاون بها. من ضيع الصلاة ضاعت حياته وضاع وقته وضاعت البركة من عمره. إذا أردت أن تنتظم لك الدنيا وتصلح حياتك حافظ على الصلاة، من حافظ عليها وحافظ على من حافظ عليها وحفظها حفظه الله وحفظته، ومن ضيعها وتهاون فيها فهو ضائع وهو مما سواها أضيع. وكم من صلاة تلف كما يلف الثوب الخلق القديم الباقي ثم يضرب بها في وجه صاحبها تقول له ضيعك الله كما ضيعتني. لها شروط ولها أركان موجودة، يعني لا يتسع المقام لذكرها، لا تصح إلا بشروط معروفة، ولها أركان معروفة ولها واجبات ولها سنن موجودة في صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله، موجودة في صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد الأنباس، هو كتيب لكنه نافع، وأيضا للشيخ ابن عثيمين من له ذلك، ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الصلاة كذلك أفرد بابا وذكر كلاما ذهبيا ودررا وجواهرا نثرها في كتاب هذا زاد المعاد في هدي خير العباد 7 مجلدات، وقد ألفه رحمه الله وهو مسافر وهو على سفر 7 مجلدات أثناء سفره. أئمة أخيار علماء كبار راسخين في العلم يتبعون الأثر، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهم الله وهداهم لحفظ هذا الدين،
وتأليفه، ما استطعنا أن نحصي عناوين ما كتبوا، العناوين فقط، فالحمد لله. فإذا يا أيها المسلمون، الركن الثاني إذن إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة في القرآن الكريم لم يقل صلوا، إنما قال أقاموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في أكثر من 40 موضعا مع قرينتها أختها الزكاة. قالوا لأن المطلوبة ولأن الصلاة المقبولة هي التي تقام كاملة، وهي التي تزكي العبد وتنفعه في خلقه ودينه. قالوا بأن يؤديها بأركانها واجباتها وشروطها التي جاءت بها النصوص، حتى صلى عليه الصلاة والسلام أمام أصحابه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلهذا قال أقاموا الصلاة، لأن إقامة الصلاة تعني أن تؤدى كاملة لتقبل، وهي الصلاة التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأيتم بعض المصلين يحرص على الصف الأول ولا يفوت صلاة جماعة ثم يكذب على باب المسجد ويشهد زورا ويخشى فجورا، فاعلم أن في صلاته خللا ونقصا وتقصيرا، في الصلاة خلل، ولو قبل الصلاة لنهته عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى، قال وأقم الصلاة، ما قال وصل، وأقم، وأقم الصلاة، صلاة المقامة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. والناس في هذه درجات ومراتب، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حتى قالوا الصلاة كانت موجودة حتى عند الأنبياء السابقين، قال الله عن إبراهيم الخليل ربنا ليقيم الصلاة، وقال الله عن شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، شعيب عليه السلام. وكذلك قال عن يحيى وعن إسماعيل وغيره من الأنبياء والرسل، فكانت موجودة لكن ليست خمس صلوات كصلاتنا هذه. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب عن زكريا إن الله يبشرك بيحيى. قالوا الصلاة مفتاح للبركة وللرزق، وخذوا هذه الآية، ها؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، جاءت البشارة، صلي تأتيك البركة، صلي يفتح الله لك أبواب الرزق. والله الذي لا يصلي ضيع نفسه وضيع دينه وضيع أهله، ضاعت حياته وأوقاته سدى، وتنتظره نارا نار تلظى عياذا بالله. فيا أيها المسلمون، الصلاة الصلاة مما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وأوصى بها عند مغادرته للدنيا، فكان في مرض موته عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة سبب في حصول الرزق والبركة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. رأيتم؟ صل يأتيك الرزق، تأتيك البركة، تأتيك الخيرات. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقه. هذا هو الرابط والعلاقة بين الرزق وبين الصلاة. فلا يظنن ظان أنه إن أقفل متجره أو دكانه أو بيته أو حانوته وذهب ليصلي أو خرج من مزرعته وذهب ليصلي، لا يظن أن شيئا من رزقه سيفوته. والله لن يموت عبد حتى يستكمل رزقه وأجله. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الركن الثالث إيتاء الزكاة. الزكاة هي مال مخصوص يؤخذ من طائفة مخصوصة في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة، الزكاة المعروفة، ولها أيضا شروط، ولها الإسلام والحرية وبلوغ النصاب وتمام الملك ومضي الحول، ولا تؤخذ الزكاة إلا من الأغنياء الذين يستطيعون بأنصباء معروفة، تؤخذ من حبوب والثمار، تؤخذ من هو الخارج من الأرض، وتؤخذ من بهيمة الأنعام ومن عروض التجارة ومن النقدين الذهب والفضة، من أربعة أشياء، ولها ضوابط وشروط أيضا كما أسلفنا. والزكاة هي تطهير للمال ونماء له، وتطهير لقلب المزكي من الحرص والطمع والبخل والشح، وهي أخت الصلاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. كثيرا ما يأتي في القرآن الكريم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مستهل البقرة كذلك، ومما رزقناهم ينفقون. فإذا الزكاة فيها بركة للمال، ما نقص مال من صدقة بل تزده. ولما منع الناس في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم منع فئام من الناس الزكاة، فالصديق رضي الله عنه خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام قاتلهم، قال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يؤدونه لرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذا الركن الثالث. وأيضا هذا الركن، هذا الأداء الزكاة، لابد أن يتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الأنصباء، بين نصيب كل نوع من هذه الأنواع، فقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيما سقت السماء العشر مثلا، وأنصباء الإبل والبقر والحبوب والثمار ومتى بشروطها وضوابطها، فلا بد فيها من المتابعة، يعني ترجع إلى الشهادتين خالصا لله، فيخرج الزكاة طيبة بها نفسه، فمن منعها فإنه تؤخذ منه ونصف ماله تأديبا له. وليحذر الذين لا يؤدون الزكاة أن يعذبوا بها يوم القيامة كما ورد في نصوص كثيرة. الرابع الصيام، وهو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة. والصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو تزكية للنفس وإصلاح للبدن وتقويم للأخلاق. ولهذا إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم، يعني أنا أصبحت مؤدبا مهذبا، أملك جوارحي فلا أطغى ولا تجاوز حدود الله، لأن الله أدبني بفرض الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام من أسباب حصول التقوى، ولهذا قال لعلكم تتقون، أي تسيرون في درجات المتقين وتترقون في سلاليم التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وفائدة الإشارة كما كتب على الذين من قبلكم فيه تحفيز للأمة أن تكون أفضل من الأمم السابقة، فقد كان عند الأمم السابقة الصيام فكونوا أفضل منهم، لهذا قال لعلكم تتقون. فإن الناس والكتاب والمؤلفين والخطباء مهما هزوا أعواد المنابر ومهما تكلم الوعاظ والدعاء في حكمة الصيام وسره وأسراره فلن يتجاوزوا ولن يستطيعوا أن يفقهوا أو يتجاوز قوله تعالى لعلكم تتقون. تحقيق التقوى أعظم فائدة للصيام، أن تحقق تقوى الله، وهي سبب النجاة في الدنيا وفي الآخرة. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، لهذا قال لعلكم تتقون أياما معدودات. والصوم أيضا له شروط، لا يجب إلا على كل مسلم بالغ عاقل قادر طاهر مقيم، وله مفسدات هي الأكل والشرب والحيض والنفاس والجماع والقيء المتعمد والحجامة وما في معناها، هذه سبع مفسدات للصيام، فرع الفقهاء والعلماء أصحاب الاختصاص في هذا، مفطرات مفسدات كثيرة، وهناك أمور جدت في هذا العصر تكلم فيها العلماء لا يتسع المقام لذكرها. الصيام تربية أخلاقية وتربية روحية، فقد صام عليه الصلاة والسلام ومر أصحابه بالصيام، صام عليه الصلاة والسلام تسعة رمضانات، فرض الله عليه الصيام في السنة الثانية من الهجرة ليلة الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الثانية الهجرة، وتوفي عليه الصلاة والسلام في السنة الحادية الهجرة، إذن صام تسعة رمضانات. وبين لنا كثيرا من أحكامها مدونة في كتب الفقه وكتب الحديث والتفسير. الركن وأيضا لابد فيه من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الصيام لا مجاملة ولا حياء ولا خوفا من السلطان ولا من الهيئة، ولا وإنما إخلاصا لله. ولهذا جاءت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بثلاث بشارات. الأولى: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. البشارة الثانية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. البشارة الثالثة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أرأيتم؟ ثلاث جوائز، ثلاث شهادات وثلاث بشارات منه عليه الصلاة والسلام. ومعنى إيمانا واحتسابا: إيمانا تصديقا بوعد الله، واحتسابا طلبا للثواب أو رجاء للثواب منه سبحانه. لا رياء ولا مجاملة ولا سمعة صمت كما الناس صمون، لا، لابد أن يكون خالصا لله متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نهى عن الوصال عليه الصلاة والسلام، وبين أحكام الصيام، وما توفي كما قلت في بداية حديثي: وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وترك فيه ترك منه عليه الصلاة والسلام لنا فيه علما. فكمل الدين وتمت النعمة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. الخامس: الحج إلى بيت الله الحرام، وهو قصد مكة لأداء الحج، هذا تعريفه. والحج فرض في السنة التاسعة بعام الوهود. والحج إلى بيت الله الحرام أيضا له شروط لا يجب إلا على المسلم الحر البالغ العاقل والاستطاعة، وجود الزاد والراحلة، تجيد المرأة بوجود المحرم، ولهذا قيدوا الاستطاعة: ولله على الناس حجوا وحجوا بكسر الحاء وفتحها، قراءتان صحيحتان. ولله على الناس حج البيت أو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قيد بالاستطاعة. الاستطاعة قالوا هي وجود الزاد والراحلة، زاد بعض العلماء، وأمن الطريق، كون الطريق آمن. لأن الناس كانوا في سابق الأيام كانوا في فزع وخوف، وقطاع طرق يعترضون الحجاج، فقد لا يأمن الطريق حتى يحج. لكن الآن الحمد لله في ظل الدولة المباركة، الدولة السعودية، المملكة العربية السعودية، من يوم أن وحدها الملك عبد العزيز رحمه الله وجمع بين أطرافها وشتت شرقا وغربا وشمالا وجنوبا على الكتاب والسنة، وجعل دستورها القرآن والسنة على منهج سلف الأمة، أصبح نعيش هذا الأمن وهذا الاستقرار. فيسير الراكب من جنوب المملكة إلى شمالها لا يعترض قاطع طريق، في أمن وفي استقرار وهدوء وطمأنينة. فإذا الحج إلى بيت الله الحرام ما شرع الله الحج أيضا إلا لتحقيق العبودية. فأنت ترى الملبي يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ففي التلبية توحيد وتحقيق العبودية لله وحده لا شريك له. لبيك أي أجيبك يا رب طاعة بعد طاعة، لبيك اللهم لبيك. وأصلها يا الله، حذفت الياء وبدلت ميما في الآخر فأصبحت اللهم، اللي أصلها لبيك يا الله لبيك، احذف الياء واجعلها ميم في آخر اللفظ الجلالة. ها ها، احذف الياء، أصلها لبيك يا الله، احذف الياء وحطها ميم في آخر لفظ الجلالة، لبيك اللهم لبيك، أي طاعة بعد طاعة، إجابة بعد إجابة. انظر: لبيك لا شريك لك، يا سلام، توحيد، توحيد لله، توحيد سبب النجاة، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. إياك ثم إياك أن تعتقد في مخلوق، إياك ثم إياك، واحذر أن تعتقد أن مخلوقا ينفعك أو يضرك أو يجلب لك نفعا أو ضرا، كل من الله، إنما هذه أسباب أمرنا بها، اتبع الأسباب وقلبك يعتمد على خالق الأسباب سبحانه وتعالى، هو الذي أمرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالأسباب وقلبه متوكل على الرب سبحانه وتعالى. ظهر بين درعين يوم أحد، وكان يلبس نعمته في الحرب، ودخل مكة ويلبس المغفر، يعمل بالأسباب وهو متوكل. فلا تعارض ولا تناقض بين التوكل والعمل بالأسباب. فالجوارح تعمل والقلب يتوكل. التوكل في دين الإسلام هو أن تعمل العمل وتنتظر النتيجة والثمرة من الله، تبذل البذر وتسقي والله ينبتها. أرأيتم؟ فإذا احذر من أن تعتقد في أحد من المخلوقين أنه ينفع أو يضر من دون الله. الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل. إن كل شيء خلقناه بقدر، لكنها أسباب شرعت نعمل بها، لكن القلوب تتوكل على الله. ولهذا الذي يترك العمل بالأسباب يطعن في الشريعة وفي السنة. قد فعل النبي العمل بالأسباب، فكان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ما قعد في بيتي يقول يأتيني رزقي وأنا في بيتي، بل يبيع ويشتري. وتوفي ودرعه مرهونة في صاع من شعير عند يهودي، يعمل بالأسباب ويبين المنهج في التعامل مع الآخر. نعم. ومن ترك التوكل فقد أخل بالتوحيد. الذي يترك التوكل على الله بقلبه هذا إخلال بالعقيدة في التوحيد، يطعن في التوحيد. والذي يترك الأسباب هذا يطعن في السنة وفي الشريعة، بل حتى يخالف العقل. فلا يأتينا أحد واحد من الناس يقول لنا أنا أريد والأولادا لكني لن أتزوج. قلنا في عقلك خلل، من أين يأتي الولد إلا عن طريق الزواج؟ اعمل بالأسباب، تزوج والله يرزقك. أو يأتي إلى صحراء ثم لا يبذر البذر ويقول انتظروا الثمر من الله، أن تنبت الأرض ثم آكل وأشرب. لا بد من العمل الحرث. أفرأيتم ما تحرثون؟ أنتم تزرعون ونحن الزارعون. أنت تحرث والله يتولى الباقي. ولهذا كره بعض العلماء أن تقول زرعت نقول حرثت، أم نحن الزارعون. هذه آية الواقعة. فهذا فيه خلل. لابد أن تعمل بالأسباب وتوكل بقلبك على الرب سبحانه وتعالى، معتقدا أن بيده مقادير كل شيء، وبيده الضر والنفع، وهو خالق كل شيء، خالق الخير وخالق الشر، لكن لا ينسب الشر إليه تأدبا. ولهذا قال الله عز وجل عن إبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفين. نسب المرض إلى نفسه، لأن الناس تكره المرض، لكن الشفاء الناس تحبه، قال فهو يشفين. وأضاف كذلك سبحان الله، وأضاف الله عز وجل كذلك في قصة أيوب، هذا أدب الأنبياء، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مسني في صاد، مسني الشيطان بنصب عذاب. وهو يعتقد أيوب عليه السلام موحد، يعتقد أن الله هو الذي ابتلاه، لكن أدب النبوة. ولهذا جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه والخير كله بيديك والشر ليس إليك، مع أن الله خالق كل شيء. رأيتم؟ هذا اعتقاد توحيد، عقيدة نعتقدها من باب الأدب، لا ينسب إلى الله. ولأن مقادير الله التي يراها العباد شرا بالنسبة إلى الله ليست شرا، لأن هذا القدر المؤلم الذي وقع العبد ويراه شرا إنما كان شرا باعتبار مفعولاته ومحلاته التي وقع عليها، فهو يكره هذا القدر المؤلم لأنه آلمه ويراه شرا. لكن الله لا يضره شيء، لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضر معصية العاصين، فله الكمال المطلق والغنى التام سبحانه وتعالى. وإنما بالنسبة لما وقع عليه باعتبار مفعولاته ومحلاته يسمى شرا. ثم إن فيه ليس في قدر الله شرا محضا. أنت ترى هذا القدر المؤلم في وفاة حبيب أو جائحة مالية أو وفاة أمك أو أبيك أو حادث أو نكبة أصابتك قدر مؤلم، أنت تراه شرا، لكن الله يعلم أن فيه حكمة ومصلحة لك وفيه خير لك. فليس في أقدار الله شرا محضا، بل فيها خير وحكمة ومصلحة قد تجهلها أنت. قال ابن رجب رحمه الله وابن القيم وغيرهما، قال من هذه الحكم يتدبر العبد مثلا في عظمة المبتلي سبحانه، وفي جلاله وخيرته لخلقه ولعبده، وفي الثواب المرتب على الصبر على هذا البلاء والقدر المؤلم. ثم ينظر العبد ويتفكر في عظمة الله عز وجل، وهو الذي اختار له هذا، وهو الذي خلقه، وبيده ملكوت السماوات والأرض وإليه ترجعون. ثم يعلم العبد في قرارة نفسه أن الله بيده مقادير كل شيء، فيسلم ويستسلم ويصبر. أما الصبر فهو واجب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا قال العلماء ثلاثة من الأعمال لا حد ولا أجر لا حد لثوابها ولأجرها، منها الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا كلام الكريم المنان سبحانه وتعالى الذي خزائنه ملأها. والثاني العفو، فمن عفى وأصلح أجره على الله. والثالث الصوم، إلا الصوم فإنه لي ونأجزي به. ثلاث من العبادات لا حد لثوابها وأجرها، الأول الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا كلام الكريم سبحانه وتعالى. والثاني العفو، فمن عفى وأصلح فأجره على من؟ فأجره على الله، على كريم رحيم رحمن. والثالث الصوم، لحديث القدسي إلا الصوم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. رأيتم؟ وبعد الصبر الرضا، يرضى العبد، والرضا مستحب. قالوا الرضا هو أن يكون حال العبد بعد المصيبة كحاله قبلها، راضي، رضا مستحب. لكن الصبر يكره المصيبة ولها أثر حرقة في قلبه، لكنه يسلم أمره إلى الله، لا يزع، لا يتسخط، لا يضرب، لا يشق، لا ينتف شعرا، ولا يقطع ثوبا، ولا يشق جيبا، ولا يصرخ، ولا يصيح، إنما مستسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون، متأسيا بقصة وفاة ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، لما توفي ابن إبراهيم كان عمره 18 شهرا، قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. قالها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، تسليم واستسلام لله. فيا أيها المسلمون، نعيد الحديث، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصيام أو الصوم، والحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام ودعائمه العظام ومبانيه التي بني عليها. وبدأ بالشهادتين لأن كل الأعمال التي سيعملها العبد وكل الاعتقادات التي تأتي فيما بعد لابد أن تتوفر فيها الشهادتان: الإخلاص لله، أن تكون عبادة لله وحده لا شريك له، هذا معنى الإخلاص، وهو مطلب عزيز، ألا لله الدين الخالص، مخلصين له الدين حنفاء. في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والثاني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بامتثالها، واعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل ولا نبي بعده، والاعتراف بشريعته والتأسي بسنته، ومحبته عليه الصلاة والسلام، ومحبة أصحابه والمتبعين لسنته، وتقدير أصحابه والترضي عنهم والترضي عن زوجاته، وأنهن أمهات المؤمنين، وزوجاته في الدنيا وزوجاته في الجنة، ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتها والتأسي بها وطبع الكتب بها وتوزيعها والأشرطة، ومحبة من يحب السنة وبغض من يبغض السنة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم أو أخوانهم وعشيرتهم، آخر آية في المجادلة. وهنا يأتي الولاء والبراء، توالي من والى السنة، ونحب من حب السنة ونشرها ودافع عنها، ونبغض من أبغضها، وهكذا. وهذا هو الولاء والبراء، من والى في الله وأبغض في الله وقد استكمل الإيمان، من أحب في الله وأبغض في الله. إذن لابد من توافر الشرطين كما قلنا: الإخلاص والإخلاص في شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما ذكرناه في هذه الليلة المباركة في هذا المسجد المبارك، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا ورغد عيشنا، وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا. اللهم وفق ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللهم احفظه في كل ما تحب وترضى، متعه بالصحة والعافية، اللهم احفظ ووفقه وسمو ولي عهده صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفق إخوانه وأعوانه، اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى ولما فيه صلاح العباد والبلاد، جنبنا اللهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، جزيتم خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.